أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الجهة الثالثة التي انعقدت لبيان أن الشرط يولد وجوبا حقيا على المشروط عليه للمشروط له، وأن هذا الحق من الحقوق المالية التي قاعدتها أنه يصح فيها الإسقاط. كما تصح فيها أمور أخرى غير داخلة في محل البحث فعلا، وقد انتهينا إلى صحة الإسقاط في موارد تصور إمكانية الإسقاط، إذ لا معنى لإسقاط شرط النتيجة. ولا معنى لإسقاط الشرط بعد تعذره أو مخالفة المشروط عليه لما اشترط عليه. ليش؟ لأنه حينئذ يثبت له الخيار، إما أن يعمله وإما أن لا يعمله. انتهينا من قصة إسقاط الشرط. إسقاط الشرط يتصور في مورد يمكن أن يحقق فيه الشرط فيسقط الواجب الحقي عن كاهل المشروط عليه، فهو واضح. أيضا في شرط الصفة ما له معنى يا أخوان، لأن الصفة إما موجودة أو غير موجودة، على تقدير وجودها لا بحث، على تقدير عدم الوجود تولد له حقه الاختيار، فإما أن يعمله أو لا يعمله. وإذا بدنا نحكي عن إسقاط، إسقاط الخيار هناك جاي. إنما الكلام بعد أصل ثبوت حق الإسقاط، وتكلمنا عن كلمات المحقق الإصفهاني فوافقناه في بعضها وناقشناه في البعض الآخر في نهاية البحث السابق، إنما الكلام في أن الإسقاط حينئذ، والذي يبحث عادة في ذيل بعض الخيارات كما بحثه الشيخ الأنصاري في أكثر من مورد من الخيارات بشكل مقتضب، وفصله شيئا ما في بحث خيار الحيوان، وإن كان حقه الطبيعي بحسب ترتيب المكاسب أن يبحث في أحكام الخيار، لكن الكلام عن إسقاط الشرط بحسب دراستنا ما راح نفوت على بحث الخيارات تفصيلا في كبرى نظرية العقد وأحكام العقود الكبرى. ما دام وصلنا إلى أنه وجوب حقي لصاحبه إسقاطه، فلا بأس بأن نذيل البحث هنا، وهو بحث مقتضى لا طول فيه، عن كيفية الإسقاط. لا إشكال ولا ريب من حيث المبدأ والمجرى الذي جرينا عليه من عقلائية هذه الأمور، وأنها ليست من تأسيسات الشارع، وإن كان للشارع حق التأسيس والتهذيب إذا أراد، أن الإسقاط يتحقق بكل قول أو فعل دال على الإسقاط. وما لا يدل أو شك في دلالته فلا يتحقق الإسقاط به، إذ الثاني نعلم معه بعدم الإسقاط والثالث نشك، ولا يصح التمسك بالشبهة المصداقية للدليل. ومن هنا يظهر أنه على مستوى القاعدة لا يشترط لكي نقول بسقوط الخيار أن يكون الإسقاط لفظيا، ولا تشترط فيه ألفاظ خاصة أو صيغ خاصة. نعم، غاية ما يشترط أن تكون الدلالة دلالة عرفية، ولو كانت هذه الدلالة العرفية غير مستوفية لشروط اللغة العربية الصحيحة فيصح الإسقاط باللغة العامية اللهجات المحلية، إذا كانت دلالته عرفا بحسب هذه البيئة من قائل يعلم بهذه البيئة وبدلالات كلامها كابنها. يكفي للدلالة على الإسقاط. إذ العبرة في هذه الأمور كما في العقود بالإبرام الباطني، غاية الأمر أنه لا يكون عقلائيا عقدا أو إسقاطا إلا بإبراز بمبرز عرفي دال عرفا على ذلك. ومن هنا نشترط لتحقق الإسقاط الإبراز بوسيلة من وسائل الإبراز ولو كانت الإشارة المفهمة عرفا. ولا نشترط اللفظ فضلا عن شروطه الخاصة، بل العبرة بما دل على الرضا باللزوم والالتزام حتى على تقدير تخلف الشرط أو رفع موضوع الشرط، يعني موضوع التخلف والالتزام رفعه من قبل المشروط عليه بإسقاط حقه ولو قبل مجيئه زمن تنفيذ الشرط والإتيان بمتعلقه. وحينئذ فإنه كما يتحقق باللفظ بالمعنى الأعم يتحقق بالكتابة، بل يتحقق بالإشارة المفهمة عرفا، كما لو قال له قائل هل لا أسقطت شرطك علي، فأشار بإشارة مفهمة، كل من يسمع الحوار ويرى الإشارة يفهم منها الإسقاط، فإنه يتحقق الإسقاط بذلك. ولا يخفى على مستوى القاعدة أيضا أن من شرط شرطا يثبت له الخيار على تقدير تخلفه، فإن تصرفه فيما انتقل إليه كما في العين التي انتقلت بالعقد البيع ليس من الدوال عرفا على الإسقاط للشرط إلا في بعض الحالات الخاصة، فلو اشترى حيوانا مثلا وشرط على البائع أن يفعل له فعلا في المستقبل القريب أو البعيد ثم ركب الحيوان وقفل راجعا إلى بيته وهو راكب ظهره، فلا يدل ركوبه
على أنه أسقط شرطه والتزم بالبيع وألزم نفسه، ولم يعد يثبت له الخيار على تقدير تخلف الشرط. وهذا من الوضوح بمكان على مستوى الارتكازات والسير العقلائية، ولم يثبت تأسيس من الشارع على خلافه. نعم هنالك أفعال وتصرفات قد تدل على ذلك، أي على الالتزام بالبيع ولو على تقدير تخلف الشرط. انتبهوا شوية، فيه دقة، هذا دقة لفت نظر. يعني كمن استولد الجارية التي اشتراها، فإن ظاهر استيلادها كما قيل أنه ملتزم بالبيع، وهو ليس بصدد إعمال الخيار فيما لو تخلف الشرط، وهو مظنة التخلف. مظنة يعني احتمال، كل شرط إما أن يأتي المشروط عليه بمتعلقه أو لا يأتي. فمن أراد الفسخ على تقدير التخلف لا يقدم على عمل من هذا القبيل ظاهرا، أو الذي باع العين فإنه ببيعها بيعا لازما باتا مع عدم اشتراط الخيار لنفسه مطلقا أو على تقدير إرادة إعمال الخيار مع بائعه الأول، فاشترط على الثاني أني إذا بدي أعمل الخيار على تقدير تخلف الشرط إلي حق الفسخ للبيع. ممكن هكذا أم لا؟ ممكن. أقول إذا لم يشترط وباع بيعا لازما باتا فإن ظاهره أنه لا يريد أن يعمل الخيار على تقدير تخلف الشرط، وهو محتمل. ومن هنا فإننا نقول إن التصرف في المبيع أو المستأجر أو أي مملوك بعقد من العقود لا يدل بمجرده على إسقاط الشرط. هنا أضيف الإضافة لبد شوية التفات، بل إن الأفعال التي قيل إنها دالة على الالتزام بالبيع وعدم إعمال الخيار على تقدير تخلف الشرط إن صح كما في مثل الاستيلاد والبيع، فضلا عما لا يبقى معها مجال لإعمال الخيار كالعتق، صار حر. وإن كانت تدل على الالتزام بالبيع وعدم إعمال الخيار على تقدير التخلف، لكن يمكن أن يقال إن التعبير عن هذا بأنه إسقاط للشرط ليس في محله، فإنه لا ملازمة بين فعله فعلا يدل على عدم إعماله الخيار على تقدير تخلف الشرط وثبوت الخيار له، وبين إسقاطه حقه الذي بات واجبا في عنق المشروط عليه. فإن عدم إعمال الخيار لو تخلف الشرط يجتمع مع طلبي وبقائي على حقي في أن يعمل المشروط عليه العمل الذي شرط عليه. وهذا معنى
أن فعلا يدل على أنني لا أعمل خياري، أو لا يبقى موضوع لإعمال خياري كما في العتق. على تقديري تخلف الشرط لا يعني ولا يدل على أنني أسقطت شرطي ولم أعد أوجب عليك الإتيان بمتعلقه، إذ يتصور بقاء الشرط والوجوب الحقي في ذمتك وعهدتك، وإذا لم تأتي به وعصيته ولم تأتي لي بحقي فإنني لا أعمل خيار. خير إن شاء الله. لا أعمل الخيار لا يعني أني لم أعد أوجب عليك أن تأتي بالشرط، فليكن. بل أكثر من هذا، يتصور عقلائيا الاشتراط من البداية والوعد بعدم إعمال الخيار، أو أكثر من هذا بدكم إسقاط الخيار على تقدير التخلف من غير جهة إشكال إسقاط ما لم يجب. يتصور عقلائيا ولا لا يتصور؟ يتصور. ليش؟ لأننا قلنا بأن الشرط يولد حكمين عرضيين. الحكم الأول هو الوجوب الحقي، والحكم الثاني الخيار على تقدير التخلف، وليس أحدهما ملازما للآخر في جميع أحكامه. فيمكن أن أشترط عليك لأوجب عليك الفعل توثيقا، ومع ذلك أقول لك أنا لن أعمل خياري إذا أسقط، إما وعدا أو عهدا حتى أسقطه على تقدير التخلف بناء على صحته، لولا إشكال إسقاط ما لم يجب لا مشكلة في البين حينئذ. هذا على مستوى القاعدة واضح يا إخوان عقلائية، ويدعى الإمضاء بشكل واضح. طيب ماشي. نعم، حينئذ يتولد إشكال، والإشكال سببه بعض الروايات الواردة في بيع الحيوان، والمقصود من الحيوان الحيوان بالمعنى الأعم، يعني بما يشمل بيع الرقيق، أعم من الصامت والناطق يعني. جيد، حيث وردت بعض الروايات التي دلت على أن الخيار يسقط، على أن الخيار يسقط بأفعال دون ذلك، فمن اشترى جارية فقبلها لم يعد له الخيار، مع أن هذا الفعل قطعا لا يدل على إسقاط حقه بالخيار. فهل نرفع اليد عن كل ما ذكرناه على مستوى الارتكاز والسيرة، وأن الخيار لا يسقط إلا بما دل على الإسقاط عرفة، أم أن هذه الروايات يمكن أن تكون لها خصوصيتها التي لا تلغي القاعدة العامة ولا تستوجب رفع اليد عنها؟ الملفت للنظر في بادئ الأمر أن هذه الروايات هي روايتان بشكل أساسي واردة في بيع الحيوان، وهي ليست واردة في مورد الخيارات الثابتة بارتكازات أو شروط عقلائية، بل هي واردة في مورد خيار تعبدي أساسي، وهو خيار الحيوان. وما قيل في بعض الكلمات من أن خيار الحيوان يمكن إرجاعه إلى ارتكاز عقلائي، من جهة أن الحيوان لا تكتشف أسراره بالسوم، ومن هنا أعطي الإنسان مجال 3 أيام لكي يتفحص، والتفحص بدو تصرف. يعني أنا لا أعرف إذا الدابة اشتريتها للفلاحة، لا أعرف إنه بتفلح جيد، لازم أضع النير على عاتقها، ها، والمحراب حتى أنظر إذا كانت تحرث بشكل جيد. إذا للحليب أيضا يستلزم إذا طيب. فإذا كان التصرف يسقط الخيار كيف أتفحص؟ أقول كل هذا مجرد افتراضات يا إخوان. مين قال إنه خيار الحيوان 3 أيام لأجل التفحص واكتشاف مين قال؟ فإن الإنسان قد يكون عارفا بالحيوان الذي اشتراه أكثر من صاحبه، كما لو كان العامل عنده في الإسطبل هو الذي اشترى منه الحيوان. يثبت له خيار الحيوان ولا ما بيثبت؟ إذن هذا على تقدير وجوده وصحته حكمة، وحكمة ناقصة لا أكثر ولا أقل، ولا يمكن أن نجعله علة الحكم. علة الحكم هو الدليل الذي دل على ثبوته في كل شراء حيوان، سواء استلزم التفحص أو لم يستلزم. طيب احتاج إلى التفحص أو لم يحتاج، حتى لو كان عارف الحيوان تفصيلا له خيار 3 أيام. لكن المهم هنا نقرأ الروايتان. الرواية الأولى صحيحة علي بن رئاب، وهي واردة في الباب الرابع من أبواب الخيار، الحديث الأول. محمد بن يعقوب في الوسائل الجزء 18 صفحة 13. محمد بن يعقوب أي من الكافي الرواية، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام. رواية صحيحة الإسناد، واضحة الصحة، ما في إلا سهل بن زياد ووثقة في نظرنا إمام عدل، لكن بناء على تضعيفي على بعض الأقوال وما اشتهر لدى المتأخرين، ففي عرضي هنا أحمد بن محمد، وهو إما ابن خالد البرقي وإما ابن عيسى الأشعري، وكلاهما جليل. علي بن رئاب من الأجلة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشرط في الحيوان 3 أيام. إذا تعرضنا لها لما كنا عم نبحث بمصطلح الشرط، إذا بتتذكر قلنا هناك لا يوجد شرط، الشرط هنا في حكم الشرع يعني. الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري، اشترط أم لم يشترط؟ واضح أن الشرط مش معنى الشرط. فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل 3 أيام فذلك رضا منه فلا شرط. انتبهوا للعبارة، فذلك رضا منه فلا شرط. استدل بكبرى عقلائية ارتكازية. طيب إذا الكبرى عقلائية ارتكازية، هل كل حدث يدل على الرضا بالعقد؟ إذا ركب الحيوان وهو راجع إلى بيته، إذا نير عليه لامتحانه في الفلاحة، ها، بدل على الرضا أم في حال امتحانه هو؟ إذا بدنا نأخذ الظهور الأول للرواية فلا بد أن نقول خصوص الحدث الدال على الرضا. ثم إذا دل فما عاد له خيار، لكن هذا ما بيسقط الشرط. انتبهوا النقطة اللي ضويت عليها، وأنا مستغرب ليش المحققين ما أضاءوا عليها في بحث الشروط، نقطة أنه حتى لو أسقط الخيار هذا لا يعني سقوط حقه في الشرط ووجوب الإتيان بالمشروط، لأنه التزام في ضمن التزام فيجب عليه الوفاء. ولو أسقطت الخيار على تقدير التخلف هذا لا يعني أني أقبل بالتخلف، أنا لا أقبل بالتخلف لكني لا أعمل خيار. بينما هنا في الحيوان لا يوجد حق شخصي إلا في طول جعل الشارع، لأنه ما اشترط شيئا، هو الشارع تعبد حتى لو ما بده خيار، هو له الخيار، بده يسقط يسقط بعد ذلك، لأن الناس مسلطون على أموالهم وحقوقهم، مو مسلطون على أحكامهم. فيثبت له خيار الحيوان، وأراد إسقاطه ظل يسقطه. طيب إذا كان الأمر كذلك، فهل نفهم من الرضا أن نقيد الحدث بأن يكون خصوص حدث يدل على الرضا؟ أم نفهم من الرضا أن مطلق حدث يحدثه في الحيوان يصبح تعبدا راضا بالعقد، يكون في مقام التعبد يعني، فذلك الرضا نزل منزلة الراضي ولو لم يكن راضيا ولو لم يكن مسقطا لحق الخيار. يعني أنا الشارع اللي جعلت لك حق الخيار 3 أيام، إذا تصرفت فيه في 3 أيام أسقطت هذا وجعلت قراضي خلاف الظاهر جدا. ها، فذلك الرضا ظاهر في التعليل بالجوانب العقلائية الارتكازية. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لابد وأن يكون الحدث الذي يحدثه من الأحداث التي تدل على الرضا نوعا عقلائيا، حتى لو هو مش قاصد الرضا، لا أقل يكون دال عرفا وعقلائيا على الرضا ولو لم يلتفت إلى الملازمة. قيل له وما الحدث؟ هون أشكلت القصة أكثر يا أخوان. قال إن لامسا أو قبلا أو نظر منها إلى ما كان يحرم قبل الشراء. إن لامس أو قبل أو نظر منها، شوف لامس ظاهر بمعنى الوقاح هنا مش الملامسة العادية، ها؟ قال لمس، ها؟ أو قبل نزل شوية أكثر، أو نظر منها نزل أكثر إلى ما كان يحرم قبل الشراء. طيب من الذي يشتري جارية وتأتي إلى بيته ولا ينظر إلى هذه الأمور وهي حليلته بمجرد العقد؟ الرواية الثانية يا أخوان، الرواية الثانية في هذا المجال، اسرح جو على الروايتين دفعة واحدة. صحيحة الصفار الحديث الثالث من نفس الباب. الحديث الثالث، لا الحديث الثاني من نفس الباب، الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، حديث ثاني. قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا. شوف شو هو الحدث، من أخذ الحافر، شاف حافرها صاير له زمان ما مأخوذ بأذية بالمشي، قص جزء من الحافر، شايفينه هذا عادة بقصوا جزء من الحافر بحطوا نظوة، ها؟ جيد. أو أنعلها، أنعلها يعني النظوة، أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في 3 الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله. إن شاء الله مش للتعليق، للتبرك، ها؟ شو يعني؟ يا أخي أنا رحت اشتريتها من بلد ثاني في بينه وبينه مسافة فراسخ، بالرجوع ركبت عليها، شو بمشي يعني وبجرها وقرها؟ ها؟ يقول خلص وجب البيع. أقول يا إخوان حتى نختم هالبحث، لأنه بحثنا مش فيها الروايات وتحليلها من جميع الجهات، أقول الظاهر من هاتين الروايتين وما جرى مجراهما، وهما هالروايتان ما في غيرها، في رواية ثالثة في قرب الإسناد ترجع نفس صحيح عبد الله بن ذئاب السابقة، هو أن خيار الحيوان كذلك. يعني خيار الحيوان أساسا مش خيار عقلائي بالكامل، خيار الحيوان هو تعبد من الشارع، وإلا العقلاء بيتعبدون ب3 أيام. لو كان عقلائي والعقلاء بدون تفحص كل حيوان بحسبه وكل شيء بحسبه، ما إذا معنى التعبد ب3 أيام؟ فظاهر الروايتين خصوصا الثانية أنه إذا أحدث أي حدث حتى لو ما كان دالا على الرضا وجدانا وعرفا فذلك رضا تعبدا منه، وهذا ما يقرب حمل الرضا على التعبد يا إخوان في الصحيحة الأولى. إذ الثانية واضحة الأمثلة التي فيها أنها لا تدل على الالتزام بالبيع. فالشارع يقول أنا جعلت خيارا في باب بيع الحيوان لمدة 3 أيام مشروط بأن لا تتصرف أي تصرف إلا اللهم جرها والإتيان بها إلى بيتك، لأن هذا لازم البيع الذي لا ينفك عادة. أما تروح تفلحها وتروح، وهذا ينافي ما ذكره جملة من الفقهاء من أن الهدف هو التفحص. يا أخي أي تفحص إذا بيسقط خيار الحيوان؟ مجرد تفحص سيثبت الشيء عدمه، لأن التفحص متوقف على الامتحان كما لا يخفى. ولذا فإننا نقول مثل هاتين الروايتين ولو وجد غيرهما لا تأثير لهما في محل بحثنا في بحث الشروط العقلائية التي أمضاها الشارع على ما هي عليه من عقلائيتها. ولذا فإننا نقول بأن التصرفات هنا ما لم تكن دالة على إلغاء الخيار على تقدير تخلف الشرط فهي لا تلغي الخيار، وأما إلغاؤها للشرط فلا وجه له أصلا ولا معنى للتفصيل. حتى لو باعها يا إخوان، حتى لو باعها، وعلى هذا الأساس فإن الشرط يبقى بحاله ولا يسقط إلا بالدال على مسقطه عرفا من قول أو كتابة أو إشارة أو أي دال، ولا مجال للخلط بين سقوط الخيار وإسقاط الشرط. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة. الجهة الرابعة في من تصرف تصرفا اختياريا صارت معه العين غير قابلة للاسترداد، فهل هذا يسقط أو لا يسقط؟ مش شرط يعني، فهل يبقى معه شرط وخيار أم لا؟ يأتي إن شاء الله البحث غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.